الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى، أود أن أنبه على خطأ وقع في المجلس الماضي في ذكر علقمة الراوي عن إبراهيم النخعي. فقد قلت على سبيل الخطأ لبس علي، قلت هو علقمة بن يزيد، وهذا خطأ، وإنما هو علقمة بن قيس، فلينتبه لذلك. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في المفردة الحسن، وفي تحرير معناه التراب. وقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، هو الذي تقبله أكثر العلماء
يقبله
هو الذي تقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. فهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، والصحيح منطبق ذلك عليه أيضا.
إذ الصحيح ينطبق عليه ذلك أيضا، أو ينطبق ذلك عليه أيضا.
إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح.
هذا شروع في الكلام على مبحث الحسن، وهذا هو المبحث الثاني من مباحث علوم الحديث. فمن بعد الكلام على الصحيح يأتي الكلام على الحسن. وكما سبق التنويه به في المجلس الماضي، الذهبي رحمه الله تعالى منهجه في كتابه هذا متفاوت، عليكم السلام ورحمة الله. ففي بعض الأحيان يختصر اختصارا شديدا كما تقدم معنا في الصحيح، وفي بعض الأحيان يطول اختصاره بعض الشيء، ومثلنا لذلك بالحسن كما تراه أمامك الآن. فهو هنا في الحسن، وإن كان لم يستوعب جميع مباحثه، إلا أنه بسط القول بعض الشيء من خلال ذكر اختلاف العلماء في تعريف الحسن. وهذا مبحث مهم جدا، ويعد بداية للتعرض لهذا العلم بالصورة المقارنة التي هي بصورة الاختلاف بين العلماء. ففرق بين أن تتعرض للعلم في صورة حكاية قول بعينه، وبين أن تتعرض له في صورة الاختلاف في صورة حكاية أقوال مختلفة، ثم تأتي من بعد ذلك حتى ترجح بعضها على بعض. فالمقام الثاني يستدعي انتباها ويقظة وإصغاء للكلام، حتى تستطيع أن تسير في هذا المبحث وتمر فيه إن شاء الله تعالى. فهذه بداية معنا، هذه لعلها أول مرة نتعرض فيها لمثل هذا النوع من حكاية الأقوال والاختلافات، فلتكن معي منتبها، لأن هذه مباحث بسطها على الوجه طويل جدا، وكلام العلماء فيها ومباحثهم كثيرة، فعليك أن تنتبه معي جيدا حتى تستوعب ما أريد أن أوصله لك في مقامنا هذا وفي رسالتنا هذه. أول ما قال وفي تحرير معناه اضطراب، هذا بالنسبة للحسن. العلماء اختلفوا في تعريف الحسن كما بينه بعد ذلك، حتى نشأ من ذلك اضطراب في عباراتهم. هناك اختلاف واضطراب في عبارات العلماء في تعريف الحسن، والسبب في ذلك أن الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف، منزلة متوسطة بين الصحيح والضعيف. وهذه المنزلة تنقدح في قلب الناقد لأول وهلة. إذا أراد الناقد أن يحكم على حديث معين بأنه حديث حسن، فإن هذا أمر ينقدح في قلبه ونفسه من خلال ما يغلب على ظنه في مسألة التمييز أو التوسط بين الصحيح والضعيف. ولهذا كما سيأتي معنا، الذهبي يقول إنه ليست هناك قاعدة مضطردة تندرج تحتها جميع الأحاديث الحسان. سيأتي التعرض لهذا إن شاء الله تعالى. والمقصود أن الحسن عبارة عن منزلة، أو عبارة عن شيء ينقدح في نفس الناقد. لأجل هذا صعب تعريفه وصعب ضبطه، لأنه منزلة متوسطة بين الصحيح والضعيف. هذا هو السبب الذي لأجله اختلفت عبارات العلماء في ضبط الحسن. وهذا أول شيء ينبغي لك أن تعرفه كمقدمة، حتى تعرف سبب الاختلاف الذي وقع في عبارات العلماء وحتى تستطيع التعامل معها والجمع بينها أو الترجيح بينها. ذكر أول ما ذكر في التعريفات تعريف الخطابي، والخطابي عالم مشهور من علماء الفقه والحديث، وكنيته أبو سليمان، وقد توفي في أواخر القرن الرابع الهجري، وله مصنفات مشهورة منها معالم السنن، وهو عبارة عن شرح لسنن أبي داود، وهو الذي جاءت فيه العبارة التي سيأتي ذكرها الآن. ماذا قال الخطابي؟ قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذه العبارة اقسمها عندك إلى قسمين. القسم الأول قوله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا قسم. القسم الآخر تتمة الكلام: وعليه مدار أكثر الحديث إلى آخر. قوله هو ما عرف مخرجه معناه ما عرف منشأه، مخرج الحديث هو منشأه، يقال الحديث خرج من عند فلان، أي نشأ من عنده، أتى من عنده. وهذا كما بين العلماء في شرح هذه العبارة أو شرح هذا التعريف للخطابي يخرج صور الانقطاع، يعني قوله ما عرف مخرجه يكافئ ما اتصل إسناده. واضح ولا لا؟ انتبه معي جيدا. ما عرف مخرجه هذا يخرج الانقطاع، يخرج المنقطع والمرسل والمدلس والمعضل ونحو ذلك. فهذه الجملة أو هذه العبارة تكافئ ما اتصل إسناده، خلاص. قوله واشتهر رجاله أي بالعدالة والضبط، واشتهر رجاله أي بالعدالة والضبط، فخرج بذلك من لم تشتهر عدالته أو من لم يشتهر ضبطه. فقوله واشتهر رجاله يكافئ العدل الضابط، تمام. قوله من بعد ذلك وعليه مدار أكثر الحديث إلى آخره، اختلف فيه العلماء، هل هذه التتمة من صلب الحد، من صلب هذا التعريف، أو هو قدر زائد عليه؟ يعني بعض العلماء جعل تعريف الخطابي للحسن مقتصرا على العبارة الأولى فقط، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، خلاص، وجعل سائر الكلام على سبيل بيان الحكم، على سبيل بيان حكم هذا الحديث الحسن، خلاص عرفنا حد الحسن، طيب ما حكمه من جهة القبول، من جهة الاحتجاج؟ فقالوا تتمة الكلام في ذكر حكم الحديث الحسن، كما أنك تقول مثلا الصحيح صفته كذا وكذا وكذا، وهو الذي يقبله العلماء، وهو الذي يحتج به العلماء. إذن التتمة هذه ليست من صلب الحد، ليست من صلب التعريف، وإنما هي على سبيل ماذا؟ على سبيل بيان حكم هذا الشيء الذي عرفته، واضح؟ هكذا قال بعض العلماء. وقال طائفة أخرى من العلماء بل هذه العبارة من تمام الحد، هذه العبارة من صلب الحد، يعني من صلب حد الحديث الحسن عند الخطابي أنه ما عليه مدار أكثر الحديث وتستعمله العلماء إلى آخره. فهذا اختلاف بين العلماء، لأجل هذا قلت لك اقسم العبارة أمامك إلى قسمين. قوله وعليه مدار أكثر الحديث فيه استشكال عند العلماء، تعقبه ابن كثير في مختصره لمقدمة ابن الصلاح المعروف باختصار علوم الحديث، والذي هو معروف عندك بالباعث الحثيث، وهذا غلط. الباعث الحثيث ليس كتاب ابن كثير، وإنما هذا اسم لشرح الشيخ أحمد شاكر على مختصر علوم الحديث، معايا ولا لا؟ يعني كتاب ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث، هذا اسم كتاب ابن كثير، وأما الباعث الحثيث هذا فهو اسم للشرح الذي كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فابن كثير في اختصاره قال: هذا لا يسلم به. قال: لا يسلم بأن الحسن عليه مدار أكثر الحديث. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول: توجه عبارة الخطابي على المقبول من الحديث، وعليه مدار أكثر الحديث أي المقبول منه، لا يتكلم على الحديث عامة، لا يتكلم على ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام عموما، سواء كان صحيحا أم ضعيفا، سواء كان محتجا به أم لا، وإنما يتكلم على الحديث المقبول، الحديث المحتج به. فقوله وعليه مدار أكثر الحديث أي المقبول المحتج به، وهذا صحيح، فإن أكثر الحديث المحتج به هو من قبيل الحسن، الحسن أكثر من الصحيح، لأن المحتج به صحيح وحسن، فنسبة الحسن إلى الصحيح غالبة، الحسن أكثر من الصحيح، كما قال البغوي رحمه الله: أكثر الأحكام إنما ثبت بطريق حسن. واضح؟ قوله: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله أكثر الفقهاء، أو كما قال في العبارة. قال بعض العلماء: أراد كل العلماء وإن عبر بالأكثر. يعني العبارة عندك كيف هي؟ وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله أكثر الفقهاء، يعني التعبير بالأكثرية لا بالكلية. فقال العلماء، قال بعض العلماء: أراد الجميع وإن عبر بالأكثر. لماذا؟ لأن الحسن محتج به عند جميع أهل العلم، فقالوا أراد بذلك جميع أهل العلم، أراد أن جميع العلماء يقبلون الحسن ويستعملونه. والأمر قريب إن شاء الله، حتى لو قصد الأكثرية لم يقصد جميع العلماء، فهذا أيضا يمكن أن يوجه، لأن بعض العلماء نزر يسير جدا لا يكاد يتجاوز الواحد، نقل عنه أنه لم يحتج بالحديث الحسن، وهذا سنتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. فحتى لو أراد الأكثرية فعبارته موجهة وصحيحة على توجيه معين. هذا هو ما يتعلق بتعريف الخطابي. إذن عرفنا معنى كلامه، عرفنا معنى الحد الذي أتى به للحديث الحسن. طيب، هذا الحد بعدما عرفت معناه فيه استشكالات عند العلماء. ماذا قال الذهبي؟ قال: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، وأصله من كلام ابن دقيق العيد كما بيناه في المجلس الماضي. يعني هذه العبارة ليست على صناعة التعريفات عند العلماء. التعريفات عند العلماء أو الحدود عند العلماء لابد أن تكون جامعة مانعة، وهذا في الأصل شرط المناطقة. أهل المنطق، ما يسمى بعلم المنطق، يقولون الحد لابد أن يكون جامعا مانعا. يعني إيه جامعا مانعا؟ جامعا لكل ما يدخل في المحدود، كل ما يدخل من الأفراد في صورة المحدود، مانعا من غير هذه الأفراد أن تدخل في صورة المحدود. يعني أنا الآن أريد أن أعرف الحديث الحسن، خلاص، الحديث الحسن هذا لابد أن أعرفه بتعريف يجمع كل شروطه. أدي معنى كلمة جامع. جامع يعني إيه؟ يعني يجمع كل شروط الحديث الحسن وكل ما يتعلق بالحديث الحسن. طيب، يعني إيه مانع؟ يعني يمنع ما سوى الحديث الحسن أن يدخل في تعريفه. واضح معايا ولا لا؟ فيقولون هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، يعني ليست جامعة مانعة. لماذا؟ قال: إذ الصحيح ينطبق عليه ذلك أيضا. كما قال من استشكل هذه العبارة من العلماء، قالوا: الحديث الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله. امسك العبارة الأولانية، امسك الجزء الأول الآن، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وهذه الصورة تنطبق على الصحيح أيضا. يعني هذا الحديث، يعني هذا الحد ليس مانعا، ليس مانعا من دخول غير الحسن فيه. فغير الحسن الذي هو الصحيح يدخل فيه، لأن الصحيح يصدق عليه أنه عرف مخرجه وأنه اشتهر رجاله. عرف مخرجه، لا لأن احنا لما اتكلمنا على معرفة المخرج قلنا هذا يكافي ايه؟ اتصال السند. طب هذا منطبق على الصحيح ولا لا؟ طيب. واشتهر رجاله أي بالعدالة والضبط، هذا يدخل فيه الصحيح ولا لا؟ لأن الصحيح أيضا اشتهر رجاله بالعدالة والضبط. بل قال بعض العلماء يدخل فيه الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف أيضا قد يعرف مخرجه، لأن الضعف ليس بالانقطاع وحده. احنا قلنا عرف مخرجه هذا يخرج الايه؟ الانقطاع. لكن الضعف ليس بالانقطاع فقط، قد يكون الضعف بسوء الحفظ، قد يكون الضعف بأمر يعود إلى العدالة، بأمر يعود إلى الضبط، فهذا يعرف مخرجه. بل ومن الضعيف ما يشتهر رجاله، ما يشتهر رجاله بماذا؟ بالضعف، بالتهمة، وهكذا. فهذا الحد ليس مانعا أن يدخل فيه الصحيح، بل أن يدخل فيه الضعيف كذلك. ثم عقب الذهبي فقال: لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. هذا هو الجواب عن الإشكال. يعني الإشكال الآن عندنا ما هو؟ هذا الحد ليس حدا مانعا، يدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الضعيف. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول مراد الخطابي ما لم يبلغ درجة الصحيح. من أين عرفنا هذا المراد؟ وهذا هو ما جزم به بعض العلماء كالعلائي. من أين عرفنا هذا المراد؟ من سياق كلامه. هذا الكلام الذي نقلناه عن الخطابي موجود في كتابه معالم السنن. ماذا قال في كتاب المعالم؟ قال: فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته، والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، إلى آخره. يبقى السياق هذا ماذا فيه؟ فيه الصحيح والحسن، فيه تعريف الصحيح وتعريف الحسن. تعريف الصحيح ماذا قال فيه؟ ما اتصل سنده وعدلت نقلته. هذا فيه مباحثات أيضا لن ندخل فيها الآن، لكن المهم أنه عرف الصحيح. ثم قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فلا بد أن يكون مقصده شيئا يغير ماذا؟ الصحيح. يبقى لا يأتي أحد يقول هذا الحد يدخل فيه الصحيح. لماذا؟ لأنه عرف الصحيح قبل ذلك، فلا يسوغ أن يعرف الشيء ثم يدخله بعد ذلك في شيء آخر. فقوله هنا في تعريف الحسن يخرج منه الصحيح بدلالة ماذا؟ بدلالة السياق. خلاص؟ هذا هو الجواب عن الإشكال المتعلق بعبارة الخطابي. فالحاصل عندنا كما يلي، خلاصة البحث: أن تعريف الخطابي صحيح في ذاته، صحيح في ذاته، يعني الكلام في نفس معناه صحيح. أن الحسن عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا في حد ذاته صحيح مقبول ومسلم. وتتمة الكلام تعرضنا لها وذكرنا ما فيها من الإشكالات وما عليها من الأجوبة. ولكن التعقب يأتي على عبارة الخطابي من عدم الضبط، أنه لم يضبط القدر الذي يتميز به الحسن. يعني الحسن عرف مخرجه واشتهر رجاله، طيب كيف نضبط هذا وكيف نميزه تمييزا صحيحا عن الصحيح؟ هذا لم تفي به عبارة الخطابي، وإن كان المعنى الذي قصده صحيحا في نفس الأمر كما سنعرف إن شاء الله. هذا خلاصة القول في إيه؟ في تعريف الخطابي للحسن. نعم.
قال: وإن شئت قلت الحسن.
فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة ضعيف. بقى عندك؟
طيب. فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة ضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح.
عند الصحة.
وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح.
هذا تعقيب الذهبي رحمه الله، يقول: فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. الكلام واضح، وهذا بيناه في بداية الكلام، ولكن يأتي عليه من الإشكال أيضا ما أتى على الخطابي. العبارة صحيحة في نفسها، نعم الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف، هو قدر فوق الضعيف ودون الصحيح، هذا معلوم وثابت. لكن كيف نضبط هذا؟ لم يبينه الذهبي كذلك، فورد عليه من الإشكال ما ورد على الخطابي. قال: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة. وهذه عبارة أشد قصورا من العبارة الأولى، لأن العبارة الأولى فيها أن الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. ما ارتقى عن درجة الضعيف يعني سلمه من جميع أسباب الضعف، واضح؟ سلمه من جميع أسباب الضعف. لكن في العبارة الثانية ماذا قال؟ ما سلم من ضعف الرواة. ولكن الضعف ليس من جهة الرواة فقط، الضعف يكون من جهة الإسناد، من جهة الانقطاع، من جهة ما يضاد الاتصال، من جهة الشذوذ والعلة، صحيح ولا لا؟ فكذلك العبارة الثانية أشد قصورا من العبارة الأولى. العبارة الأولى أسد، وإن كان يرد عليها من الإشكال ما ذكرنا. نعم.
قال: فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، وجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح.
قوله: فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، هذا هو الذي كان عليه المتقدمون من المحدثين. المتقدمون من المحدثين والأئمة كان الحديث عندهم صحيحا وضعيفا فقط، وكانوا يجعلون الحسن داخلا في قسم الصحيح، ويسمون الجميع صحيحا على معنى الاحتجاج، أن الكل محتج به. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، كما تقدم معنا في بحث الصحيح عندما قال: فأعلى مراتب المجمع عليه كذا وكذا، ثم ذكر أمثلة فيها تدرج وفيها تفاوت. قال: والحسن ذا مرتبة دون تلك المراتب، يعني من بعد مراتب الصحيح التي ذكرها تأتي مرتبة الحسن، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، وهذا سنعود إلى الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
هذا هو التعريف الثاني للحسن، وهو تعريف الترمذي رحمه الله. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. ها هنا بحث عند العلماء: هل الترمذي هو أول من استعمل الحسن، أو هل الترمذي هو أول من تكلم على الحسن؟ الجواب فيه تفصيل، لأنني أطلقت السؤال، فطالما أنني أطلقت السؤال لابد أن يكون الجواب فيه تفصيل. فنقول: الترمذي ليس أول من تكلم بلفظة الحسن، ليس أول من تكلم باللفظة، وليس أول من استعملها، بل استعملها من كان قبله من الأئمة، ولكن على معنى مختلف عن المعنى الذي قصده الترمذي بها. فمن كان قبل الترمذي منهم من أطلق الحسن على الصحيح، ومنهم من أطلق الحسن على الضعيف، منهم من أطلق الحسن على الصحيح، ومنهم من أطلقه على الضعيف، على المنكر والغريب ونحو ذلك، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. أحسن ما عنده يعني ما عنده من الغرائب والمناكير. وكما قيل لشعبة: لماذا لم تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان وأحاديثه حسان؟ فقال: من حسنها فررت، من حسنها فررت، يعني أراد بالحسن هنا الغرابة والنكارة. طيب لماذا سموا تلك الأشياء حسانا؟ لأن المرأة يستحسنها، يستحسن هذه الغرائب، يعني يستفيد بها، يستفيد أن حديث كذا حديث غريب، أو أنه حديث منكر. ولهذا قال بعض العلماء: إذا رأيت أهل الحديث يقولون هذا فائدة فاعلم أنه منكر. طب يعني كيف المنكر يسمونه فائدة؟ نعم، يستفيد به الإنسان من جهة معرفته، يعرف أنه منكر حتى لا يشتبه عليه بالصحيح الثابت، واضح؟ فلفظة الحسن استعملها من قبل الترمذي من الأئمة لكن على المعنى الذي ذكرناه، وأما الترمذي فاستعملها على معنى آخر تماما وهو ما نتكلم فيه الآن. إذا أردنا أن نقول الترمذي هو أول من استعمل الحسن لابد أن نقيد، لابد أن نقول هو أول من استعمل الحسن بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكره هنا الذي سنبينه إن شاء الله. وهذا هو مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال هذا الكلام، عندما قال إن الترمذي هو أول من استعمل الحسن أو أول من قسم الحسن إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا هو مراده رحمه الله، مراده الإتيان بالحسن على المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ حتى لا يأتي من يأتي من الذين يتعقبون كمثل أبي غدة هنا في النسخة التي بين يدي من الموقظة وغيره، وقد تكلم على ذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. فهناك من الذين قصر باعهم من يتعقب في مثل هذه المسألة ويقول لا، أخطأ شيخ الإسلام وأخطأ الذهبي وأخطأ فلان، لأن الترمذي ليس هو أول من استعمل كلمة الحسن. نقول ليس المراد الكلمة وإنما المراد ماذا؟ المعنى، المعنى الاصطلاحي. فهذه خلاصة المبحث فيما يتعلق بالترمذي والحسن، فيما يتعلق بالترمذي والتكلم بالحديث الحسن. طيب، عرفنا أن الترمذي هو أول من تكلم بالحسن على معنى معين، على معنى اصطلاحي معين. طيب ما هو؟ قال وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه. هذه ثلاثة شروط للحسن عند الترمذي، وكلامه هذا موجود في العلل الذي هو بآخر الجامع أو بآخر السنن له والمعروف بالعلل الصغير. الترمذي له كتابان في العلل، كتاب يقال له العلل الصغير وهذا هو الملحق بآخر السنن، مطبوع وموجود في آخر السنن، وكتاب يقال له العلل الكبير وهذا مطبوع أيضا وهو يمثل سؤالات الترمذي للبخاري. الترمذي سأل البخاري عن كثير من الأحاديث وأودع أجوبته في هذا الكتاب الذي يقال له العلل الكبير. فكلام الترمذي هذا في تعريف الحسن موجود في العلل الصغير الذي هو بآخر السنة. فهذه ثلاثة شروط للحديث الحسن عند الترمذي. الشرط الأول أن يسلم راويه من أن يكون متهما. هذا كما بين العلماء يشمل المستور، سنتكلم على قضية المستور هذه فيما بعد، لكن يشمل الذي لم يعرف ضبطه، ويدخل فيه كذلك الذي لم يتهم بالكذب وإن كان ضعيفا، هو ضعيف بسوء حفظ أو غفلة أو خطأ أو نحو ذلك لكنه لم يتهم بالكذب، واضح؟ فكل هذا يدخل في قول الترمذي ألا يكون متهما. بل حقق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه العبارة أو أن هذا التعريف عموما للترمذي يدخل فيه كذلك الانقطاع في الإسناد، يدخل فيه المنقطع والمرسل والمدلس، ويلتحق بذلك أيضا المختلط. كل هذا كما حققه الحافظ يدخل في تعريف الترمذي، لأن كل هذه الأسباب من أسباب الضعف لا تدخل تحت التهمة بالكذب، هي أرفع من ذلك، هي أعلى من ذلك، واضح؟ طيب، ها هنا إشارة مهمة نجيب بها عن إشكال عند بعض العلماء. بعض العلماء استشكل عبارة الترمذي وقال ليس فيها فصل بين الحسن والصحيح من جهة ماذا؟ من جهة هذه الكلمة ألا يكون راويه متهما. قال بعض العلماء الذين استشكلوا هذا التعريف يدخل في ذلك الصحيح أيضا، لأن الصحيح ماذا؟ ليس راويه متهما. فالجواب كما قال الحافظ أيضا إن الترمذي قصد أمرا مغايرا للصحيح وهذا بنص كلامه، لماذا؟ لأنه قال ألا يكون راويه متهما، وهذا ليس من كلام العلماء في حد الصحيح. يعني فرق بين أن تقول لابد أن يكون الراوي ثقة، وبين أن تقول لابد ألا يكون متهما. عند المحدثين وفي اصطلاح المحدثين هناك فرق. المحدث إذا أتى بالعبارة الثانية فهو يقصد بها معنى معينا، لا يقصد بها الثقة، لا يقصد بها راوي الحديث الصحيح، وإنما يقصد ما هو أدنى من ذلك، ويعبر بكلمة لا يكون متهما، ويقصد بذلك الضعف اليسير، يقصد بذلك الضعف الخفيف، وهذا معلوم في اصطلاح المحدثين وفي ألفاظهم. هذه واحدة. والثانية أنه قال من بعد ذلك وأن يروى من غير وجه، والصحيح لا يشترط فيه ذلك. هل يشترط في الصحيح أن تتعدد طرقه؟ يشترط هذا في الصحيح؟ لا. واضح؟ فهذا يبين أن الترمذي لم يقصد الصحيح ولم يدخله في تعريفه أصلا. ثم قال وأن يسلم من الشذوذ الذي سبق بيانه في الكلام على الصحيح. ثم قال وأن يروى من غير وجه، هذا هو الشرط الثالث. لابد أن تتعدد الطرق. لماذا؟ لتحصل غلبة الظن بضبط الرواية. لأننا عرفنا أن المشترط في الحديث في الحسن بناء على تعريف الترمذي أن يكون فيه ضعف يسير، ألا يكون فيه متهم بالكذب، يبقى دخل فيه الضعيف وسيء الحفظ وكذا وكذا مما ذكرناه. طيب هذه أسباب للضعف ليست أسبابا للثبوت، طيب كيف نعتمد عليها أصلا وهي أسباب للضعف؟ قال وأن يروى من غير وجه حتى ينجبر هذا الضعف اليسير ويحصل أو تحصل غلبة الظن بأن هذه الرواية قد ضبطت وحفظت. واضح؟ إذن فهذه ثلاثة شروط للحسن عند الترمذي. الشرط الأول ألا يكون فيه متهم بالكذب، الشرط الثاني ألا يكون فيه شذوذ، الشرط الثالث أن يروى من غير وجه. ومع هذا أيضا فتعريف الترمذي كذلك فيه إشكال. ما هو؟ قال وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فين الإشكال هنا؟ هو يقول في تعريف الحسن أن يروى من إيه؟ من غير وجه، ومع ذلك يقول في أحاديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومع ذلك يقول فيه حسن. طب كيف الجمع الآن؟ هذا مبحث طويل جدا عند العلماء، وأقرب ما قيل في هذه العبارة أن يحمل الحسن على ما يتعلق بالمتن، وأن تحمل الغرابة على ما يتعلق بالإسناد. يعني إيه الكلام ده؟ قوله في هذه الحالة حسن أي روي معناه من غير وجه، روي معناه أي معنى المتن من غير وجه، وقوله غريب أي من هذا الوجه المعين بهذا الإسناد المعين. يعني هو بالطريق اللي انت شايفه ده أو بالإسناد اللي انت شايفه ده غريب، لم يأتي عن فلان إلا من هذا الوجه، لم يروى مثلا عن الصحابي المعين الذي ذكر في هذا الحديث يعني، أو عن التابعي المعين إلا بهذا الإسناد، فهو يستغرب من هذا الإسناد المعين من هذا الطريق المعين، لكن المتن نفسه روي معناه من أوجه أخرى. فهذا هو معنى قوله حسن غريب. والحافظ ابن حجر نبه على أمر يحسن أن نتكلم فيه الآن حتى نستفيد منه فيما بعد. قال في النزهة إن الإشكال أتى من جهة النظر إلى تعريف الترمذي للحسن والمقارنة بينه وبين ما يقول فيه حسن غريب أو حسن صحيح كما سيأتي. قال وإنما تعريف الترمذي هذا لما يقول فيه حسن فقط. يعني الإشكال جه منين؟ إنه الترمذي قال في الحسن الشروط اللي انت عرفتها دي، فازاي نجمع بين الشروط دي وبين حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب إلى غير ذلك؟ قال لك لا، ده هو الكلام الذي ذكره في الحسن إنما هو فيما يقول فيه حسن فقط، لما يقول هذا حديث حسن. إنما بقى حسن غريب حسن صحيح هذا يعرف معناه من وجه آخر بطريق آخر، ولا نتكلف الجمع بينه وبين قضية الحسن بناء على ما ذكره الترمذي في حد الحسن. هذا تنبيه طيب سنستفيد منه إن شاء الله فيما يأتي عندما نتكلم على الحسن الصحيح أو عندما نتكلم هنا على الحسن الغريب. فحسن غريب أولى ما قيل في توجيهه هو ما عرفت أن الحسن أو أن الحسن يعود إلى المتن وأن الغرابة تعود إلى الإسناد. نعم.
ولو أقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به فهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل.
هذا هو التعريف الثالث عندنا، تعريف الخطابي وتعريف الترمذي، وهذا هو التعريف الثالث. ماذا فيه؟ الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، يعني الحسن ما فيه ضعف محتمل، ما فيه ضعف قريب، ويسوغ مع ذلك أن يعمل به لأن الضعف الذي فيه قريب محتمل. هذا تعريف من؟ ذكره ابن الصلاح في مقدمته من غير عزو إلى أحد، وبين غير واحد من العلماء أن هذا هو تعريف ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفي كتاب العلل المتناهية كلاهما له، وتبعه عليه غير واحد من أهل العلم. طيب، هذا التعريف أيضا فيه إشكال، ما هو؟ قال ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل، يعني ورد عليه ما ورد على الخطابي، وإلا فالعبارة في نفسها أيضا معناها صحيح، لأن أصل المسألة أو سر المسألة كما نبهنا عليه في أول المجلس أن الحسن ماذا؟ منزلة بين الصحيح والضعيف، يعني لا بد أن يشتمل على شيء من الضعف كما سيأتي في كلام الذهبي. فعندما يقول قائل الحسن فيه ضعف قريب، هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح في حد ذاته. عندما يقول القائل ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا صحيح في ذاته ولا لا؟ لكن الإشكال فين؟ في عدم ضبط هذا القدر، يعني يقول ما فيه ضعف محتمل، طب كيف أضبط أنا الضعف المحتمل؟ كيف أعرفه؟ كيف أتوصل إليه بقاعدة ثابتة مضطردة؟ هذا هو الذي فيه الإشكال. واضح؟ نعم.
وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتذر به. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، هو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه مؤاخذات.
هذا هو تحرير ابن الصلاح رحمه الله. ابن الصلاح في مقدمته ذكر تعريف الخطابي ثم تعريف الترمذي ثم تعريف ابن الجوزي، قال وهذا كله مستبهم لا يشفي العليل ولا يروي الغليل أو كما قال. فأما تعريف ابن الجوزي فقد استبعده، أهمله تماما، وركز على تعريف الخطابي وتعريف الترمذي، وتحرر عند ابن الصلاح أن كليهما تعريف صحيح للحسن. فالخطابي عرف تعريفا صحيحا والترمذي عرف تعريفا صحيحا، أي في الأصل يعني بغض النظر عن الإشكالات التي وردت، لكن الخطابي أراد قسما للحسن والترمذي أراد قسما آخر للحسن، وبناء عليه صار الحسن قسمين، فقسم ذكره الخطابي وقسم ذكره الترمذي. كيف هذا؟ قال إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، عرفنا معنى المستور آنفا وسيأتي تفصيلا إن شاء الله، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، يعني لم يجتمع فيه مع الستر الذي هو لون من الضعف لون آخر من ألوان الضعف، يعني ليس هو مع كونه مستورا ضعيفا، لا، وإنما نحن نتكلم على المستور فقط الذي لم يتكلم فيه بشيء من الضعف أو الخطأ، يعني لا يعلم ضبطه أو يجهل فيه نوع العدالة، نوع من أنواع العدالة كما سيأتي بيان. واضح؟ ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به، هذا واضح. قال ابن الصلاح وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، يبقى ده القسم الأول هو عند ابن الصلاح وهو الذي يتنزل عليه كلام من؟ الترمذي كما أوضحنا. وبينا أن الحافظ أدخل في هذا القسم ألوانا أخرى من الضعف سوى الستر كما بيناه آنفا. طيب القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. يبقى أن يكون في الرواة من هو مشهور بالصدق والأمانة، لكنه ليس كشأن رواة الصحيح. علشان نقرب المسألة، هنفترض مثلا أن راوي الصحيح ضبطه 90% أو 95%، يبقى راوي الحسن 70% 75%، يبقى عنده ضبط لكنه ليس كضبط من صاحب الصحيح، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. يعني إيه؟ يعني يرتفع عن درجة الضعيف، لأن من جملة الضعف أن يتفرد به من لا يحتمل حاله قبول التفرد، أن يتفرد به ضعيف. لا، هو سيرتفع حاله عن ذلك، اللي هو راوي الحسن سيرتفع حاله عن ذلك، وهو في نفس الوقت لم يصل إلى مرتبة من صاحب الحديث الصحيح ما عدم الشذوذ والعلة. هذا لابد منه على كل حال. قال ابن الصلاح: وكلام الخطابي على هذا القسم يتنزل. خلاص، يبقى محصلة القول عند ابن الصلاح أنه قال الحسن قسمان: قسم ذكره الترمذي وهو الذي نقول فيه الآن الحسن لغيره. يبقى الحسن لغيره اللي هو إيه؟ ما فيه ضعف يسير محتمل وتعددت طرقه، أدي معنى الحسن لغير الذي ذكره الترمذي. القسم الثاني: ما ذكره الخطابي وهو ما نقول فيه الآن الحسن لذاته، اللي هو إيه؟ ما تفرد به راو معروف بالصدق والأمانة، ارتفع عن حال الضعف ولكنه في نفس الوقت لم يصل إلى حال الصحة، كما سنذكره في تعريف الحافظ ابن حجر بعد قليل. ومع ذلك فهذا عليه مؤاخذات. هذا عليه مؤاخذات اللي هو إيه؟ عليه مؤاخذات اللي هو إيه؟ تعريف ابن الصلاح أو تحرير ابن الصلاح، هذا عليه مؤاخذات. قوله فهذا عليه مؤاخذات، هذا في الأصل من كلام ابن دقيق العيد، هكذا قال ابن دقيق العيد على وجه الإجمال، ولم يبين هذه المؤاخذات على وجه التفصيل. ونحن نذكر شيئا واحدا فقط من هذه المؤاخذات التي ذكرها بعض أهل العلم على تحرير ابن الصلاح. هذه المؤاخذة هي: قال بعض العلماء ابن الصلاح غاير بين عبارتي الترمذي والخطابي، وهذا أصل تحريره كما عرفت. يعني أصل تحرير ابن الصلاح قائم على ماذا؟ على إن عبارة الترمذي غير عبارة الخطابي، إن ده شيء وده شيء تاني، ده قسم وده قسم تاني. فقال بعض العلماء هذا ينازع فيه، بل عبارة الترمذي مشابهة لعبارة الخطابي، لا فرق بينهما، هكذا قالوا. طب كيف يعني؟ قالوا: قول الخطابي، شوف كده في حد من الأبناء، قالوا: قول الخطابي عرف مخرجه هو كقول الترمذي يروى من غير وجه. فاكر عبارة عرف مخرجه؟ وفاكر توجيهها عامل ازاي؟ فقالوا هي كقول الترمذي يروى من غير وجه، لان يروى من غير وجه هذا نستفيد منه ايضا ايه؟ معرفة المخرج. قالوا: وقول الخطابي اشتهر رجاله هو كقول الترمذي ليس فيه متهم بالكذب، لانه اشتهر رجاله لابد أن لا يكون فيهم من هو متهم بالكذب، وإذا لم يكن الراوي متهما بالكذب فقد اشتهر. خلاص، هكذا قال بعض العلماء. وأجاب بعض العلماء الآخرين بما يلي: أولا، معرفة المخرج كما سبق بيانه تدل على عدم الانقطاع، تدل على عدم الانقطاع، بخلاف قول الترمذي يروى من غير وجه، فإنه قد لا ينصرف إلى ذلك. يعني مش بالضروري إنه هو يتغلب على قضية الإيه؟ الانقطاع. يروى من غير وجه، قد تتغلب هذه التعددية على مسألة سوء الحفظ مثلا، يبقى فيها جبران لسوء الحفظ مثلا، يعني لا يشترط أن يكون فيها جبران لماذا؟ للانقطاع فقط. واضح؟ كذلك الترمذي اشترط في حده انتفاء الشذوذ، والحديث الشاذ كما سبق أن بيناه من قبل هو الذي يخالف فيه الراوي من هو أولى منه. يعني إيه؟ يعني بيكون الإسناد قدامك كامل موجود، يكون رجال الإسناد بارزين، يقول رجال الإسناد إيه؟ بارزين. فهذا تتحقق به معرفة المخرج. واضح؟ ليس كالكلام الذي ورد في عبارة الخطابي. ثانيا، بالنسبة لقضية اشتهر رجاله أنها كقوله لا يكون فيه متهم بالكذب، أجاب بعض العلماء عن ذلك بأن اشتهار الرجال أخص من عدم التهمة بالكذب. لماذا؟ لأن عدم التهمة بالكذب كما سبق أن بيناه يدخل فيه المستور، واشتهار الرجال الذي ذكره الخطابي لابد أن يكون قدرا فوق ذلك. افتكر معايا اللي احنا قلناه، احنا قلنا ايه؟ اشتهر رجاله، اشتهر رجاله يعني ايه؟ يعني لازم يكون فيه عدالة وضبط، يعني لازم يكون فيه قدر من العدالة وفي قدر من الضبط، وإن كان دون ايه؟ دون راوي الحديث الصحيح. إنما قول الترمذي ألا يكون متهما، قلنا هذا أنزل من ذلك، أنزل من مجرد الإيه؟ الاشتهار بالعدالة والضبط، لأنه يدخل فيه المستور ويدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا. خلاص، يبقى هناك فرق بين عبارتي الترمذي والخطابي، ليس على درجة سواء. هذا بعض المؤاخذات التي قيلت على تحرير ابن الصلاح، وقد عرفت وجهها. والصواب أن تحرير ابن الصلاح تحرير سليم وصحيح، وليس عليه أي مؤاخذات، وهذا هو الذي استقر عليه العمل من بعد. تابع الناس ابن الصلاح على ذلك، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، أن الحسن قسمان، قسم يقال له الحسن لذاته، وقسم يقال له الحسن لغيره. نعم.
قال: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح. بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن وربما استضعفه. وهذا حق، إن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرفيه إلى مرتبة الصحيح. بهذا الاعتذار فيه ضعف ما، الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح الاتفاق.
هذا كلام الذهبي رحمه الله ختاما لهذا المبحث الذي هو مبحث تعريف الحسن. وهذا الكلام يشبه ما ذكرناه في بداية المجلس من قضية التفاوت في نظر النقاد عند الحكم على الحديث بالحسن. كلام الذهبي هذا كلام مهم جدا، يوضح لك سر المسألة. احنا عرفنا الآن انه فيه اختلاف في عبارات العلماء، الخطابي يقول شيء وترد عليه اشكالات، الترمذي يقول شيء وترد عليه اشكالات، ابن الجوزي يقول شيء وترد عليه اشكالات، ده في تعريفات تانية كمان مش هنذكرها دلوقتي وايضا عليها اشكالات. طب ليه الكلام ده كله؟ لماذا حصل هذا الاختلاف؟ هذا هو سر المسألة، أن الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف، فالعلماء يختلفون في ضبط هذه المنزلة، كيف تضبط؟ هذا هو الذي لأجله وقع هذا الاختلاف. الذهبي يفسره هنا فيقول: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة، سيأتي في كلامه بعد ذلك. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. هذا كلام الذهبي، وهو إمام مطلع محرر، وصفه ابن حجر كما قلت لكم في المجلس الماضي بأنه من أهل الاستقراء التام. لكن لا بد أن توجه عبارته هذه. ليه؟ لأن إن شاء الله تعالى الحسن لهم قاعدة مضطردة، ده اللي احنا سنذكره في نهاية الكلام. لكن المقصود بعبارة الترمذي ماذا؟ قاعدة مضطردة عمليا. نعم، الذهبي معذرة، قاعدة مضطردة عمليا، يعني يتفق عليها جميع العلماء من الناحية العملية، بحيث لا تكاد ترى أحدا يخالف في هذا، بل حتى الناقد الواحد قد لا يثبت عليها. أدي معنى كلام الترمذي، معنى كلام الذهبي. واضح؟ يبقى هو يقول لا تطمع بأن تجد للحسن قاعدة تندرج فيها جميع الأحاديث الحسان. يعني إيه؟ يعني من الناحية العملية. كيف هذا؟ يفسره في الكلام. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد، حتى نتكلم على الحافظ الواحد، يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولا ربما استضعف. إذن حتى الناقد الواحد أو الحافظ الواحد أو العالم الواحد يتغير اجتهاده في الحكم على الحديث، تارة يتنقح عنده أنه صحيح، وتارة يتنقح أنه حسن، وتارة يتنقح أنه ضعيف. ليه؟ للاختلاف في ضبط الحسن. أضبط الحسن ده إزاي؟ مثال: من أعظم الأشياء التي تسبب الاختلاف بالنسبة للحديث الحسن الاختلاف في الرواة، لأن الحديث الحسن قسمين زي ما عرفت، قسم منهم لابد أن يكون الراوي فيه بين الثقة وبين الضعيف، خلاص؟ طب بين الثقة وبين الضعيف دي أنا أعرفها إزاي؟ هناك من الرواة من يختلف فيهم، يختلف فيهم النقاد وأهل الجرح والتعديل، فتجد مثلا بعض النقاد يزكي يقول ثقة، وبعض النقاد يضعف ضعيف، وبعض النقاد يقول روى مناكير له أوهام، أخطأ في حديث كذا في حديث كذا في حديث كذا، وبعض العلماء يقول هو صدوق أو لا بأس به. طب أنا دلوقتي علشان أحرر هذا الاختلاف، أحيانا يتنقح عندي القول الأول. ليه؟ لأنه هل من شرط الثقة أن يكون معصوما لا يخطئ؟ لا، بل هو ثقة ومن رواة الحديث الصحيح، ومع ذلك يخطئ في أشياء. يبقى يجي علشان يرجح هذا القول، يبقى تكييف الترجيح عنده كالآتي، يقول لك والله الأقوال الثانية هذه التي فيها التضعيف أو التي فيها التوهيم لا تنزل الراوي عن مرتبة الثقة، لأنه قد يكون ثقة وإن أخطأ في أشياء. أدي معنى إيه؟ فيوما يصفه بالصح. طب يجي بعد كده ينظر يقول لك لا والله، بس قضية التضعيف هذه قضية معتبرة، لأن الراوي هذا عنده مناكير وعنده أخطاء، وهذه الأخطاء بينها غير واحد من أهل العلم، ولا يستقيم أن يكون هذا مع راوي الحديث الصحيح. يبقى والله نسبة الضعف اللي حصلت دي ستنزله عن رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق الذي يحسن حديثه. يوم يقول إيه؟ يوما يصفه بالحسن. يجي ينظر ثاني يقول لا، ده هذه المناكير لا تؤهل الراوي أن يقبل ما يتفرد به، أن يقبل ما يتفرد به، لأن الحديث الحسن اللي هو الحسن لذاته هذا يقبل لذاته حتى وإن تفرد به الراوي، إنما يقول لك لا، ده المناكير التي وقعت دي لا تؤهل الراوي أن يقبل تفرده وأن يصير حسن الحديث، إذن والله سنضاعف هذه الرواية. يبقى عرفنا الاختلاف جاي منين؟ ولهذا قال بعض العلماء من شدة مراعاة هذا الأمر قال لك الحسن ما اختلف فيه، وريح نفسه، قال لك الحسن ما اختلف فيه العلماء، إذا كان فيه راوي اختلف فيه النقاد بين موثق ومضاعف حديثه حسن وخلاص. طبعا هذا غير صحيح، تمام، إنما احنا بنقول هذا ما حدا ببعض العلماء من شدة الالتباس في ضبط الحسن وفي ضبط راوي الحديث الحسن، حدا ببعض العلماء أن يتخلص من هذا الإشكال وقال والله الحسن هو إيه؟ هو ما اختلف فيه النقاد، ما اختلف النقاد في رواته، ما اختلف النقاد حتى في إسناده. يعني عند بعض هؤلاء إذا اختلف النقاد في التصحيح والتضعيف، يعني بعضهم صحح الحديث وبعضهم ضعف، يقول لك حسن وخلاص. الإسناد اختلف فيه بالوصل والإرسال، وصله بعضهم وأرسله بعضهم، يقول لك حسن خلاص تمام. قال الذهبي: وهذا حق. وهذا حق اللي هو إيه؟ اللي هو مسألة تغير الاجتهاد. كيف هذا؟ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. هذه العبارة الأخيرة أعلم عليها قاعدة: الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. وهذا صحيح ولا لا؟ لأن احنا بنقول راوي الحديث الحسن، إذا كان الحسن اللي احنا بنتكلم عليه الحسن لذاته، لابد أن يكون فيه قصور عن راوي الحديث الصحيح. طب ما هو القصور ده نوع ضعف، اللي خلى الضبط بتاعه من 90% ل 70%، ده عبارة عن إيه؟ النقص ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ضعف، لكنه ضعف قريب محتمل زي ما قال ابن الجوزي. خلاص؟ فالحسن لا ينفك عن ضعف ما، لابد أن يكون فيه شيء من الضعف. يعني إيه شيء من الضعف؟ يعني قصور عن منزلة الحديث الصحيح، قصور عن الراوي الثقة الذي يروي الحديث الصحيح. خلاص؟ هذا هو آخر الكلام على مبحث تعريف الحسن. نختم هذا المبحث بخلاصته، خلاصة الجامعة لكل ما تقدم عندك، أن الحديث الحسن قسمان. خلينا نبدأ بالقسم الذي ذكره الترمذي لأنه متقدم، وهو الذي يقال له الحسن لغيره. هذا الإشكالات فيه قليلة شوي. ما الحسن لغيره؟ هذا هو الذي فيه ضعف محتمل مع تعدد الطرق، مع تعدد الطرق يكون فيه انقطاع يسير، على اختلاف أنواع الانقطاع اليسير، إذا كان مثلا تدليس أو إرسال أو انقطاع يسير في وسط الإسناد، يكون فيه ضعف بسوء الحفظ أو نحوه، يكون فيه ضعف باختلاط، يكون فيه ضعف بمن يقال له مستور، كل ده داخل معك، طالما أن الحديث ليس شاذا كما قال الترمذي ويروى نحوه من غير إيه؟ من غير وجه، يبقى هذا هو الذي يقال له الحسن لغيره. طيب الحسن لذاته ماذا نقول فيه؟ قال ابن الصلاح: إن كلام الخطابي يتنزل على هذا القسم، مش كده؟ وفي عبارة ابن الجوزي عندما شرحناها قلنا لا مانع أن تنصرف إلى هذا القسم، وإن كان بعض العلماء قال هي تشمل القسمين. بعض العلماء الذين وجهوا تعريف ابن الجوزي قالوا هو يشمل القسمين، يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره، لكن حنعتبر أن ظاهره ينصرف للإيه؟ للحسن لذاته. طب الحسن لذاته منزلة بين الصحيح والضعيف، لابد أن يكون الراوي مشهورا بالعدالة والضبط، ولكن يكون قدره في ذلك دون قدر الإيه؟ الراوي الذي يروي الحديث الصحيح. طب كيف نصوغ بقى هذه العبارة؟ نصوغها إزاي؟ صياغة سليمة علشان نبعد عن الإشكالات اللي فاتت دي كلها. قال الحافظ ابن حجر في النخبة: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يعني إيه فإن خف الضبط؟ هو اتكلم قبل كده على الصحيح، الصحيح اللي هو إيه؟ ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، فجي بعد كده وقال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نقول في تعريف الحسن لذاته ما يلي: ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط. نقول عن مثله إلى منتهى؟ ليه؟ لأنه ما يشترط، ما يشترط. يعني ممكن الراوي هذا يروي عن راوي ثقة، ماشي ما فيش مشكلة، يبقى الحديث حسن برضه، يبقى روى عمن هو أعلى منه، عمن هو فوقه، ما فيش مشكلة. يبقى الحديث الحسن يتحقق عندنا بماذا؟ بوجود الراوي اللي احنا بنقول عليه ده، وإن كان واحدا فقط في الإسناد. يعني لو عندنا إسناد خماسي، خمسة من الرواة، أربعة منهم ثقات وواحد صدوق حسن الحديث، يبقى الإسناد اسمه إيه؟ إسناد حسن. ما تقولش صحيح، ما تقولش العبرة بالغالب، لا خلاص. يبقى ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط من غير إيه؟ من غير شذوذ ولا علة. بس التعريف ده برضو عليه إشكال. احنا بنقول خفيف الضبط، ايه خفيف الضبط دي؟ ايه خفيف الضبط دي؟ نعرفها ازاي؟ اشكال برضو ومحلوش الحافظ. طب نحله ازاي؟ نقول والله من قال فيه العلماء صدوق لا بأس به، مقارب الحديث، جائز الحديث، عند طائفة صالح الحديث، عند طائفة، يبقى لا، يبقى هذه العبارات التي لا تفيد التوثيق ولا تفيد الايه؟ التضعيف. لان احنا قلنا سر المسألة او سر الحديث الحسن ايه هو؟ انه منزلة بين الصحيح والضعيف. يبقى كل ما افادنا هذه المنزلة المتوسطة يبقى داخل في الحسن على طول. خلاص؟ طيب ما افادنا هذه المنزلة المتوسطة اللي هو ايه؟ العبارات اللي احنا قلناها دي مع مراعاة اصطلاحات الائمة برضو، خد بالك. يعني مثلا لا بأس به، لا بأس به عند ابن معين ليست كما هي عند غيره. لا بأس به عند ابن معين وعند دحيم كذلك تفيد ثقة، تكافئ ثقة. خلاص؟ إنما لا بأس به عند غير ابن معين تفيد أنه من رواة الحديث الحسن اللي هي المنزلة المتوسطة اللي احنا بنقول عليه. يبقى المقصود إن هذه الألفاظ في الجملة تقال لأهل هذه المنزلة المتوسطة مع الاعتبار باصطلاحات الأئمة أو مرادات الأئمة عند إطلاق بعضها. يبقى خلاصة القول عندنا في تعريف الحسن لذاته ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة. خفيف الضبط دي نعملها ازاي؟ بالطريقة اللي احنا بنقول عليها دي. طب ما احنا لسه بنقول وارد إشكال، ما هو الإشكال هيرد عليك في كل مكان بقى. مش عايزين نفتح هذا الباب، واحنا اتكلمنا كتير على قضية الالتزام بالقواعد المنطقية في الحدود، ونبهنا على هذا الأمر كثيرا، وقلنا إنه لا يلزم الالتزام بهذه القواعد، وإن الالتزام بها يؤدي إلى سفسطة ووسوسة، لأن نفس الإشكالات دي هترد عليك في الصحيح. هنروح بعيد ليه؟ هترد عليك في الصحيح ولا لا؟ تعريف الصحيح إيه هو؟ ما اتصل سنده بنقل عدل تام. يعني إيه تام الضبط؟ نعرفها إزاي برضه؟ طب وبعدين؟ أو تام الضبط دي، ده دي اللي قالها ابن حجر، إنما اللي قالها ابن الصلاح إيه؟ بنقل العدل الضابط. طب إيه الضابط دي برضو نعرفها إزاي؟ نفس القضية من غير شذوذ ولا علة. إيه شذوذ وإيه علة؟ نفس القضية. واضح؟ يبقى لا ينبغي أن نفتح الباب لمثل هذه الأشياء، وإنما انتقينا تعريف ابن حجر لأنه أقرب إلى الصواب. يعني لما توازن ما بين تعريف ابن حجر وتعريف الخطابي، لا تعريف ابن حجر أحسن. تعريف ابن حجر وتعريف ابن الجوزي، لا ابن حجر أحسن. خلاص؟ يبقى المحصلة النهائية عندنا خاتمة القول في اختلاف العلماء في حد الحديث الحسن أن ما تكلموا به على مرادهم صحيح، وإنما هو اختلاف عبارة، اختلاف فقط في الإيه؟ في العبارة. ونحن ننتقي ما هو أقرب إلى الدقة، ما هو أقرب إلى السداد. يبقى كلام الخطابي على مراده صحيح مسلم به، كلام ابن الجوزي على مراده صحيح مسلم به، لكن كيف نعبر عن هذا المراد؟ وكيف نصوغ العبارة صياغة سليمة؟ وكيف نضبط هذا القدر الذي يتميز به الحديث الحسن؟ هذا هو الذي نجيب عنه في كل هذه الإشكالات. اتضح الكلام الآن؟ نختم الكلام في مجلسنا هذا بمسألة الاحتجاج بالحسن. بعدما عرفنا حده نعرف حكمه، هل يحتج به أم لا؟ فالجواب أن الحسن قسمان كما عرفت، الحسن لذاته والحسن لغيره. فأما الحسن لذاته فهو متفق على الاحتجاج به، وهو كما ذكرنا منذ قليل داخل عند العلماء المتقدمين في قسم الصحيح. العلماء المتقدمون كانوا لا يميزون بين الصحيح والحسن، وكانوا يجعلون الجميع صحيحا على معنى ايه؟ خد بالك من القيد ده، على معنى الاحتجاج، مش على معنى ان حقيقة الحسن هي حقيقة الصحيح. خد بالك من الجزئية دي كما نبه عليه السخاوي رحمه الله. ليس المقصود ان حقيقة الحسن هي حقيقة الصحيح. ليه؟ لان احنا بنقول ان الضبط هنا مختلف عن الضبط هنا، فحقيقة الضبط مختلفة. لكن من قال ان الحسن من قبيل الصحيح انما عنا ماذا؟ الاحتجاج، ان الجميع يحتج به. خلاص؟ إلا ما نقل عن أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه كان لا يحتج بهذا القسم. هذا نقل عنه، نقل عنه أنه سئل عن حديث فقال هو حسن، قيل له أتحتج به؟ فجعل يقول هو حسن هو حسن. وسئل عن راو فقال لا بأس به، فقال يحتج به، فقال الحجة سفيان وشعبة أو كما قال. فظاهر هذا كما فهمه غير واحد من أهل العلم أنه كان لا يحتج بهذه الصورة، لكن طبعا هذا يعني لا يعول عليه، ومعلوم أن أبا حاتم رحمه الله كان من المتشددين من أهل النقد، فالذي عليه جماهير العلماء ونقل الاتفاق في ذلك أن الحسن لذاته يحتج به كالصحيح تماما. وأما الحسن لغيره فقد نقل بعض العلماء فيه اختلافا، وغاية ما نقلوه من هذا الاختلاف قولان: القول الأول أنه يحتج به مطلقا، والقول الثاني أنه يحتج به بشروط وقيود. والقول الأول هو الصحيح أنه يحتج به مطلقا. لماذا؟ ما السبب؟ كما بين غير واحد من أهل العلم، وهذا أصله في تحرير ابن الصلاح ومن جاء بعده من العلماء، وهو ما نسميه بالهيئة الاجتماعية، تأثير الهيئة الاجتماعية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني احنا بنقول الحسن لغيره، ما صورته؟ إنه يكون ضعف يسير محتمل على الصور التي ذكرناها مع تعدد الطرق. طب ليه بنشترط الضعف اليسير اللي احنا قلناه ده؟ لأن في ضعف تاني اسمه ضعف شديد، ضعف قوي، ضعف غير محتمل، وهذا سيتبين معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى في أنواع علوم الحديث. لماذا شرطنا في الحسن لغيره أن يكون ضعفه يسيرا؟ لأن الضعف اليسير الذي ذكرنا صورته فيه احتمال للضبط وعدمه. خد بالك من التأصيل ده لأنه مهم جدا، ده تأصيل المسألة. الضعف اليسير هذا فيه احتمال، إما أن يكون الراوي ضبط وإما ألا يكون قد ضبط. خلاص، يعني أنا عندي راوي مضاعف بسوء الحفظ، عليكم السلام، راوي مضاعف بسوء الحفظ. يعني إيه سوء الحفظ؟ يعني نسبة الضبط بتاعته نسبة مذبذبة شوي، عنده نسبة كبيرة من الخطأ، ليست كنسبة صاحب الحديث الحسن، نسبة محتملة شوي، لكن لا، دي النسبة بتاعته كبيرة شوي. طب النسبة الكبيرة هذه ممكن يكون معاها ضبط وممكن ما يكونش معاها ضبط، يعني في احتمال إما أن يكون الراوي هذا ضبط الحديث المعين الذي حدث به حفظه، وإما ألا يكون قد حفظه، أن يكون قد أخطأ فيه. طب أنا أرجح الاحتمالين دول إزاي؟ عندما يأتي وجه آخر يترجح عندي المسألة، إذا أتى وجه آخر يترجح عندي أن الراوي ضبط الحديث وحفظه لم يخطئ فيه. وأما مع الضعف الشديد يترجح القول بعدم الضبط إذا كان الراوي متروكا شديد الضعف أو متهما بالكذب، أو إذا كان الانقطاع في الإسناد شديدا، نتكلم على المعضل مثلا أو المعلق الذي يحذف فيه مثلا أكثر من واسطة أو نحو ذلك، يبقى ده انقطاع شديد في الإسناد لا نستطيع أن نجبره. وهذا هو الذي نبه عليه ابن الصلاح في مقدمته وقال إنه ليس كل نوع من أنواع الضعف يصلح. لماذا؟ للتقوية والجبر. خلاص، يبقى الحسن لغيره إذا كان على الصورة المعينة التي ذكرناها يحتج به لأجل هذه الهيئة الاجتماعية التي يقوى معها الظن بأن هذا الراوي ضبط الحديث ولم يخطئ فيه. خلاص، وأما من احتج بالحسن لغيره لشروط فهذا فيه مباحثات طويلة لا يتسع لها المقام الآن، ولها محلها إن شاء الله تعالى. يبقى عندنا قولان، هذا هو غاية ما يفيده من نقل الاختلاف في هذه المسألة. أما الذي يقول لك إن الحسن لغيره لا يحتج به أبدا، هذا قول ثالث في المسألة، وهذا قول متروك، لم يقل به أحد أصلا إلا ابن حزم، لم ينقل هذا القول إلا عن ابن حزم فقط، وقد حكم عليه العلماء بالشذوذ. يبقى عندنا قولين ما لهمش ثالث، والقول الأول هو الأرجح، هو ما عليه جماهير أهل العلم، القول الثاني الذي هو الاحتجاج بشروط إنما جاء عن بعض العلماء، لكن يعني كما نقول يعني غاية ما يفيده البحث في هذه المسألة إن احنا نقول والله الاحتجاج المقيد ورد عن بعض العلماء، هذا هو أكثر ما نستفيده من ذلك. لكن أن يقال إن الحسن لغيره لا يحتج به أبدا على الإطلاق سواء بقيود أو بغير قيود فهذا قول مخترع لم يقل به إلا ابن حزم، وقد حكم العلماء عليه بالشذوذ. يبقى من قال هذا من المعاصرين فلا التفات إليه. من قال هذا من المعاصرين، من قال إن الحسن لغيره لا يحتج به أبدا، ويأتيك بقى بقضية المتقدمين والمتأخرين وهذه المباحث الطويلة التي صنفت فيها مصنفات، هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. واضح؟ هذا آخر الكلام في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. نعم. ممكن، وهذا توجيه شيخ الإسلام رحمه الله لمذهب الإمام أحمد في الاحتجاج بالضعيف. يعني نشر عن الإمام أحمد ونقل عنه، نقل عنه غير واحد من العلماء أنه كان يحتج بالضعيف ويقول هو خير من القياس، فهذا وجهه شيخ الإسلام رحمه الله، قال ليس المراد بالضعيف الضعيف المتروك أو الضعيف المطروح، وإنما الضعيف الذي تكلم عليه الترمذي، هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو على ما أذكر في القاعدة الجليلة، يعني سيأتي معنا قريبا في مجموع الفتاوى إن شاء الله. فقال شيخ الإسلام رحمه الله أحمد كان يحتج بهذا النوع الذي يسميه الترمذي حسنا، وكان أحمد يسميه ضعيفا ويحتج به، يبقى المشح هنا في التسمية، واخد بالك؟ وهو ده المقصود بقول ابن حجر في النزهة وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، هو ده المقصود. يبقى القضية قضية اسمية مش قضية احتجاج، واضح معايا ولا لا؟ فالعبارة صحيحة لكن لا يفهم منها أن الحسن لغيره لا يحتج به بإطلاق. حد عنده شيء آخر؟ الحمد لله.